بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه لا يخفون علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد فهو رب العالمين، له الحمد فهو الرحمن الرحيم، له الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. له الحمد له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. له الحمد أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. له الحمد لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. له الحمد لجلاله وجماله وكماله، له الحمد لحسن خصاله وعظيم فعاله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، لم يزل بصفات الكمال متصفا وعن صفات الزوال منزها، ولا يزال بصفات الجلال والجمال محمودا وعن صفات النقص مسبحا، باق بلا انقضاء، دائم بلا زوال، لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا وزير له ولا سمي له ولا كفء له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله إلى كافة الحجى وخليله من بين الورى، صلى الله عليه وعلى آله، خير من عرف الناس برب العالمين ودلهم على معبودهم بحق في السماوات والأرضين، فصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، هذه سلسلة محاضرات نتحدث فيها عن أعظم متحدث عنه، وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه. نتحدث في هذه المحاضرات في شرح أسماء الله تبارك وتعالى. هذه المحاضرة هي مقدمة لتلكم الأسماء، وأحب أن أتحدث في هذه المحاضرة في عدة مطالب. المطلب الأول في عدد أسماء الله تبارك وتعالى. هذه المسألة مهمة، لأن كثيراً من العامة تظن بأن الأسماء محصورة، وأن أسماء الله جل جلاله وعظم سلطانه معدودة، والأمر ليس كذلك. ومما يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في ظن العوام ما رواه البخاري في صحيحه من طريق شيخه أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ظن كثير من العوام حينما يسمعون هذا الحديث أن فيه حصر أسماء الله تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك، لأن مقصود هذا الحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها، أي من أحصى 99 منها دخل الجنة، وليس المقصود الحصر. وروى هذا الحديث مسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة. فهؤلاء الاثنان تابعوا الأعرج بهذا اللفظ. وقال البخاري في لفظ آخر له قال حدثنا علي بن عبد الله من طريق سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية مسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. قال مسلم وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث بجميع طرقه عند الشيخين لا يدل على الحصر. هذا الحديث غاية ما فيه أن من أحصى من أسماء الله 99 اسما حصل الجائزة الكبرى وهي دخول الجنة. ومما يدل على أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99 أدلة أذكر منها 3. الدليل الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد قال أخبرنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن محمد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك. وهذا الشاهد الآن انتبهوا قال أسألك بكل اسم هو لك. فأسماء الله لله بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وهذا فيه دلالة أن أسماء الله لا يسميها به إلا هو سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يسمي الله من نفسه. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. في كتابك هنا نكرة أي في أي كتاب من كتابك. فهناك أسماء منزلة في صحف إبراهيم وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي صحف موسى وفي كتابنا، وهناك أسماء منزلة في الكتب الأخرى التي لا نعرفها وقد اندثرت هذه الكتب. قال وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، علم ملكا من الملائكة نبيا من الأنبياء ولم يصل إلينا هذا الاسم، ما ندري ما الذي علم الله نوحا، فليس عندنا علم نوح كله ولا علم إبراهيم وموسى وعيسى وهكذا. قال وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا الحديث بثلاثة طرق يدل على أن أسماء الله غير محصورة، لأنه قال أنزلته في كتابك والكتب المنزلة كثيرة لا نحيط بها علما، أو علمت واحدا من خلقك والمعلمين من الله كثر لا نحيط بهم علما، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا أن لعبد أن يطلع عليه ما دام هو عند الله مستأثر لا يمكن الاطلاع عليه. هناك أسماء لا يمكن الاطلاع عليها من الله. قال واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، كلمات عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. إذن دعاء الهم والحزن تحفظها. الدليل الثاني مما يدل على أن أسماء الله غير محصورة ما هو؟ ما رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عبد الله وابن المبارك عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث الشفاعة الطويل فيه أن الناس يذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى قال وفيه فيأتون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. الآن هذا الشاهد، انتبه للشاهد، ما هو الدليل أن أسماء الله غير محصورة؟ قال صلى الله عليه وسلم فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده ومحاسنه ثم يفتح الله علي، لفظ البخاري، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيعلم أسماء وصفات لله لا يعلمها الآن، ولم يعلمنا. الله يفتح ذلك عليه يوم أن يسجد عند ربه خاصة. إذن قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي. ورواه مسلم أيضا بهذا اللفظ، وفي رواية لغيرهما قال ثم يفتح الله علي من محامده ما لا أحسنه الآن. إذن هذا فيه دليل أن من أسماء الله جل في علاه ما لا نعلمه الآن، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث وهو دليل عقلي أن الله تبارك وتعالى لا منتهى لكمالاته ولا إحاطة لأحد من خلقه بجمالاته، فأنى يكون أحد محصيا صفاته مدركا جميع أسمائه؟ لا يمكن لأحد أن يحيط به إيش؟ علما، ولا يحيطون به علما. لو علم الخلائق كل أسماء الله إذن أحاطوا به علما، لو علم الخلائق جميع صفاته إذن أحاطوا به علما، والله يقول ولا يحيطون به علما. وهذه أحد معاني الباطن الذي ليس دونه شيء، فمهما علمنا من علم مما علمنا لا ندرك ولا نحيط به علما، ندرك شيئا لكن دون إحاطة جل في علاه. إذن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة كما في الحديث الذي سمعناه في الأدلة التي سمعناها. وأما حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر. وهنا تنبيه، لم يروي الشيخين، أعني البخاري ومسلما، لم يرويا عد هذه الأسماء. من الذي روى عد هذه الأسماء؟ الذي روى عد هذه الأسماء هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، من طريقه بسنده إلى أبي هريرة قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ثم عدها حتى بلغ 99 اسما، وهي الأسماء اللي أنتم ترون على بعض المصاحف، الأسماء الموجودة على بعض المصاحف في المقدمة أو في المؤخرة. لكن هذا الحديث
في سنده الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو مدلس عند أهل الحديث، وحديثه فيه نظر، لا سيما إذا عنعن وروى عن غير الشاميين، وهو عند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم معنعنا وعن مشايخه غير الشاميين. ولذلك يقول العلماء: إنما كان العد من بعض مشايخه جمعها ثم قالها، فظن الراوي عنه أن ذلك من أصل الحديث، وليس الأمر كذلك، بل هو مدرج في آخره. ومما يؤكد لنا ذلك رواية البخاري ومسلم، فإنهما روايا الحديث من دون زيادة عد الأسماء واحدا واحدا. أنتقل إلى مطلب آخر مهم: ما معنى إحصاء أسماء الله تعالى؟ لأننا نريد الجنة، وفي الحديث المذكور حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: من أحصاها؟ وفي رواية البخاري: لا يحصيها أحد إلا دخل الجنة. فما معنى أحصاها؟ يقول العلماء رحمكم الله ورعاكم أن الإحصاء في لغة العرب، الإحصاء في لغة العرب له أربعة معاني، وهذه المعاني كلها مطلوبة، فانتبهوا لها. ما هي هذه؟ ما معنى من أحصاها؟ يقول صاحب غريب القرآن الراغب الأصفهاني، يقول: إن الإحصاء من الحصى عند العرب. الإحصاء أصله مأخوذ من الحصى. قال: والعرب تعبر عن كثرة الشيء وسعته بالحصى، فيقال فلان عنده حصى من الناس، أي جماعة كثيرة من الناس. قال الشاعر: ولسنا إذا عد الحصى بأقلة. إذا عد الحصى يعد الجماعات الكثيرة بأقلة. إذن معنى الإحصاء الإكثار. كيف معنى الإكثار؟ من أحصاها أي من أكثر تردادها، هذه معنى. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ من أكثر تعدادها دخل الجنة. يذكر هذه الأسماء ويدعو الله عز وجل بها في يومه مرة، أو في ليلته مرة، أو في أسبوعه مرة، أو في شهره مرة. إذن معنى من أحصاها أي من أكثر تردادها، فيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا. المعنى الثاني أن المقصود بالإحصاء العد، وهو الحساب. وتقول العرب: حصيت الحصى إذا عددته، وأحصيته إذا ميزته بعضه من بعض. قال الشاعر: ويربى على عد الرمال عديدنا، ويربى على عد الرمال عديدنا، ونحصى الحصاة بل تزيد على العد. فالإحصاء من معانيها العد. إذن معنى من أحصاها أي من عد 99 منها. إذن إكثار مع العد، تحسب هذه 1، 2، 10، 20، 30، 50، 60، 70، 80، 99، حتى تصل إلى 99 اسما. من أحصاها من أكثر من تردادها وعدها. المعنى الثالث، معنى من معاني العد عند العرب، العد من معاني الإحصاء عند العرب التعقل. الحصاة العقل، كما يقول غير واحد من اللغويين، واستدلوا بقول الشاعر: وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. ما معنى وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل؟ قالوا: حصاة أي عقل. فمعنى الحصاة أي العقل، لأن الرجل لا يبلغ صلابة في نفسه، ولا صلابة في دنيا، ولا صلابة في دينه إلا بعقل راشد. فهذا وجه تسمية العقل بالحصاء. إذن من معاني الإحصاء من أحصاها أي من عقلها، من فهمها، هذا من معانيها، ما هو مجرد أنك تعد الأسماء وأنت ما تعرف معناها. تعلم معاني أسماء الله تبارك وتعالى. لأجل هذا كانت هذه السلسلة من المحاضرات في أسماء الله تبارك وتعالى، لنعقلها، لنفهم المعاني من هذه الأسماء الحسنى. المعنى الرابع والأخير أن من معاني الإحصاء الوسع والطاقة، بذل الوسع وبذل الطاقة. يقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له، قال الله عز اسمه علم أن لن تحصوه فتاب عليك. ما معنى لن تحصوه؟ أي لن تطيقوه. علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه فتاب عليكم. إذن معنى الإحصاء الوسع والطاقة. إذن ما معنى من أحصاها؟ أي من بذل وسعه وطاقته في عدها وجمعها وفهمها وكثرة تردادها. هذا معنى الحديث. إذن أيها الإخوة، معنى الحديث إذا أردنا أن ندركه لا بد أولا أن نعقل المعاني. لذلك يقول غير واحد من أهل العلم كما هو قول محمد بن يزيد، قال معناها عندي، أي من أحصاها دخل الجنة، قال معناها عندي من عدها من القرآن، يفتش في القرآن وين اسم الله، ها بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحط عليه رقم 1 في ورقة، الرحمن رقم 2، الرحيم رقم 3، رب رقم 4، ها مالك رقم 5، ملك رقم 6، هكذا يبحث عنها. قال محمد بن يزيد معناه عندي من عدها من القرآن، لأن هذه الأسماء كلها مفرقة في القرآن، فأراد من تتبع جمعها وتأليفها من القرآن وعانى في جمعها ومن ذلك الكلفة والمشقة حتى جمعها. قال بعض العلماء إن المقصود بمن أحصاها مطلق، جمعها من القرآن أو من السنة ما في بأس، لأن هناك أسماء موجودة في السنة غير موجودة في القرآن، مثل الوتر، الوتر من أسماء الله عز وجل، إن الله وتر يحب الوتر، هذه رواية من؟ رواية البخاري ومسلم، وتر يحب الوتر، من أسماء الله الوتر غير موجودة في القرآن. من أسماء الله عز وجل السيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما السيد الله. إذن السيد من الأسماء الواردة في السنة. إذا من أحصاها أي من جمعها من القرآن أو من السنة، لأن العلماء رحمهم الله لما بحثوا في الآيات الواردة في القرآن الكريم، لما بحثوا لم يجدوا أن الأسماء الموجودة في القرآن تبلغ 99، ولكننا إذا ضممناها مع مثلها، ما هو المثل للقرآن؟ إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، إذا نظرنا إلى القرآن والسنة استطعنا أن نأتي بأسماء كثيرة تجاوز حسب ما هو موجود عندنا تجاوز 100 اسم وأكثر من ذلك. أنتقل إلى مسألة أخرى وهي عد أسماء الله تبارك وتعالى، كيف نعد أسماء الله جل وعلا. اختلف العلماء في عد أسماء الله تبارك وتعالى، وسبب الاختلاف في نظر القاصر راجع إلى 3 أمور مجتمعة أو متفرقة. ما هي هذه الأمور 3؟ لماذا اختلف العلماء في عد أسماء الله تبارك وتعالى؟ تعلمون أن أسماء الله تبارك وتعالى لم يأتي في مكان واحد في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ يعني جاء في بعض الآيات الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، لكن ما جاء في مكان واحد أسماء الله كلها. مثلا في أعظم آية في كتاب الله، آية إيش؟ الكرسي، وليس في آية الكرسي من أسماء الله إلا 5. ومن صفات الله عز وجل إلا 18. طيب، الآيات الأسماء التي في آخر سورة الحشر ما تصل إلى 20. إذن ليس في القرآن الكريم الأسماء مجموع في مكان واحد، فلذلك العلماء يختلفون في جمعها. فلما اجتهدوا، فهذا الاجتهاد يكون بين مدرك للعلم وبين قاصر فيه، فسيكون هناك اختلاف. إذن السبب الأول بناء على اجتهاد كل عالم في أخذ هذه الأسماء وجمعها من الكتاب والسنة، فالاجتهاد متباين مختلف بحسب تباين علم كل واحد منهم ودرجتهم في العلم. فهذا يذكر أشياء وهذا لا يوافقه، وهذا يذكر أشياء وهذا لا يوافقه. إذن هذا سبب الاختلاف في عد أسماء الله تبارك وتعالى. ولعل في هذا الاختلاف حكمة، حتى أن كل إنسان يجتهد في تحصيل أسماء الله بعلم، ما يكتفي بنقل فلان وفلان، نرى اليوم، كم الناس يجتهدون في أشياء تافهة، يجتهدون في دراسة حشرة، مراكز تقام لدراسة سلوك النحل مثلا. طيب لماذا يجتهدون في تحصيل أسماء الله تبارك وتعالى؟ أعظم شيء في الوجود، أن تعرف اسم واجد الوجود سبحانه وتعالى، أن تعرف أسماء جل في علاه. الأمر الثاني الذي بسببه اختلف العلماء كما أشرت إليه سابقا، اختلافهم في تصحيح حديث الوليد بن مسلم الذي رواه الترمذي. فمن أهل العلم من تساهل فصحح حديث الوليد بن مسلم، ومن أهل العلم من ضعف حديثه إذا لم يصرح بالسماع وكانت روايته عن غير الشاميين وهو الصواب. إذن هذا السبب الثاني من أسباب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح الحديث وتضعيفه. فمن صحح الحديث أخذ بما فيه كله، ومن ضعف الحديث رد بعض ما فيه لأنه لم يجد له دليلا من الكتاب والسنة. الأمر الثالث من أسباب الاختلاف، الثالث ولا الرابع؟ طيب الأمر الثالث، من أسباب اختلاف العلماء في عد أسماء الله تبارك وتعالى تباين مذاهبهم، تباين معتقداتهم. فهذا سبب من أسباب اختلافهم في عد أسماء الله تبارك وتعالى. فالمعتزلي يعد أشياء من الأسماء لا يعده الأشعري، والأشعري يعد من أسماء الله لا يعده القدري، وهكذا نجد أن الفرق اختلفت في عد أسماء الله تبارك وتعالى بسبب اختلاف مشاربهم. أما أهل السنة والجماعة فإن مشربهم الكتاب والسنة، لا يعتقدون شيئا ثم يبحثون عن دليله، بل لا يعتقدون شيئا إلا أنهم ينظرون للدليل أولا ثم يعتقدون ثانيا. فلذلك اختلافهم في أسماء الله عز وجل سببه الأمران الأولان. وأما اختلاف أهل البدع، اختلاف أهل الفرق، فالسببان الأولان ويضاف إليه سبب ثالث، من أول من أحصى هذه الأسماء؟ بحسب ما بلغنا، أول من عد أسماء الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الموافقة على كل ما فيه أو عدم الموافقة، هو ما جاء من رواية الوليد بن مسلم عن شيوخه. نقول عن شيوخ لأن نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. إذن فعلى هذا يكون شيوخ الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو من علماء القرن، أول القرن الثالث، يعني توفي بعد 200، الوليد بن مسلم الدمشقي. وعلى هذا يكون أول عد وصلنا لأسماء الله الحسنى يكون من قبل العلماء على رأس نهاية القرن الثاني الهجري، أما قبل ذلك لم يصلنا شيء. جاءنا أحاديث وروايات وأثار عن الصحابة في عد أسماء الله تبارك وتعالى، لكن كلها مجموعا في مكان واحد فلم يصل. ثم بعد ذلك صار العلماء في تأليفاتهم ومصنفاتهم يذكرون هذه الأسماء، منهم الإمام البربهاري رحمه الله فقد عد أسماء الله جل وعلا، ومنهم الإمام الجهبذ أبو القاسم الطبراني اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة الإمام مسلم ومن تلامذة الإمام البخاري، وكذلك ممن عد هذه الأسماء من أهل العلم بعد ذلك الحليمي رحمه الله تعالى، ثم أبو بكر حافظ المشرق أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، ثم توالى الناس في التصنيف في هذا الباب. وعلى كل حال، من منهج العلماء في أسماء الله تبارك وتعالى من أهل العلم من يرى أن كل وصف أضيف إلى الله عز وجل يؤخذ منه الاسم، وكل فعل فعله الله يؤخذ منه الاسم، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ لأننا إذا أخذنا الأسماء من الأفعال والصفات فمعنى هذا أننا نسمي الله من أنفسنا، والله لا يجوز أن يسميه أحد، إنما هو الذي يسمي نفسه. ولهذا ماذا قال الله عن الكافرين الذين وصفوه بما لا يليق به؟ قال سبحان الله عما يصفون، سبحان الله وتعالى عما يصفون. قال وهو الكبير المتعال، أي عن وصف الواصفين، ولكنه سبحانه سلم على نفسه بما وصفه المرسلون، فقال سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من؟ المشركون والكفار، وسلام على المرسلين أي بوصفهم لرب العالمين وبتسميتهم لله عز وجل، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نضرب مثال، أنت حينما ترى إنسان يصنع بابا وأنت لا تعرف اسمه، ما بأي شيء ستناديه؟ يا نجار. إذا رأيت إنسانا يصنع سيارة وأنت لا تعرف اسمه، بأي شيء ستناديه؟ ميكانيكي. إذن لاحظوا أننا نحن ننادي من لا نعرف اسمه باسم فعله. طيب إذا ناديته قلت له يا نجار يا حداد يا ميكانيكي يا دكتور يا طبيب مثلا، قال لك لا أنا عندي اسم، هل يجوز لك بعد ذلك أن تناديه بالوصف ما دام يغضب؟ طيب رب العالمين لا يرضى أننا نحن نسميه من عند أنفسنا، لا يجوز أن نسميه. لماذا؟ لأن معنى أننا نحن إذا سمينا الله أضفنا إلى الله شيء مخلوق، نحن أضفنا. أسماء الله ليست مخلوقة، أسماء الله تبارك وتعالى أزلية، انتبهوا، أسماء الله جل جلاله وعظم سلطانه أزلية. ولذلك أيها الإخوة، أخطأ ابن حزم رحمه الله حيث عد من أسماء الله كل صفة يفعلها عدها من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ شنيع، حتى إنه يعني سمى الله بأشياء الواحد يستحي من ذكرها. يعني الله عز وجل يقول في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل يجوز نسمي الله بالراضي؟ لا، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك أهل السنة والجماعة عندهم منهج يستقون منه الأسماء. ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أخذ أسماء الله وعدها من الكتاب والسنة؟ هذا السؤال المهم، هذا حتى نضبطه نذكر له ضوابط. الضابط الأول، لا يأخذون من الفعل اسما. مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه لا يقول من أسمائه الراضي، لأن الفعل لا يؤخذ منه الاسم عند أهل السنة والجماعة، لأن أسماء الله لا تشتق من الأفعال. مثلا قوله جل وعلا وعذب الذين كفروا، من اللي عذبهم؟ الله. ما يجوز أن نسمي الله بالمعذب، واضح؟ مثلا قال الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ما يجوز أن نقول إن الله عز وجل المهلك، ما يجوز هذا، واضح؟ قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، ما يجوز أن نقول إن الله الماكر من أسمائه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح؟ إذن الفعل الذي ورد في الكتاب وفي السنة لا يجوز لنا إيش؟ أن نأخذ منه الاسم، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، كل صفة جاء في القرآن والسنة لا يجوز لنا أخذ الاسم من الصفة، لا يجوز أن نأخذ من الصفة اسما. مثال ذلك مثلا جاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. ما معنى ذو انتقام؟ ذو انتقام إيش معنى؟ صاحب انتقام، ذو بمعنى صاحب، صاحب انتقام، ذو بما باللغة العربية معناه الوصف أي الموصوف بالانتقام، فلا يجوز أن نسميه بالمنتقم. ليش؟ لأن هذا وصف، أوصاف الله لا نأخذ منها الأسماء، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها من؟ ذكرها جمع من أهل العلم، منهم الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية التي دمرت العقائد البدعية، ومنهم العلامة شيخنا الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه العظيم القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. الضابط الثالث أن الاسم، انتبهوا، أن الاسم لا بد أن يأتي مخبرا عنه، لا بد أن يأتي مخبرا عنه، لا بد أن يأتي إيش؟ مخبرا عنه، لا بد أن يأتي معرفة، لاحظ، لا بد أن يأتي معرفة أو نكرة موصوفة، معرفة مثل قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، خلاص هذا اسم ما في كلام، معرفة. طيب، وإذا قلنا أنه جاء نكرة موصوفة عزيز ذو انتقام، عزيز نكرة ولا معرفة؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، في تنوين عليه، علامة التنكير التنوين، لكنه موصوف بإيش؟ ذو انتقام. إذن العزيز اسم من أسماء الله عز وجل، كيف علمنا ذلك؟ لأنه جاء خبرا وجاء أيضا نكرة موصوفة، هذه ضوابط. وأيضا الضابط الرابع أن أسماء الله تبارك وتعالى، شنو قلنا الثالث؟ الثالث شنو قلنا؟ لا قلنا 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 يا عبد الله أنت نايم، الاسم لابد أن يأتي مخبرا عنه، قلنا هذا معرفة أو نكرة. الضابط الرابع أن يأتي الاسم مبتدأ به، أن يأتي الاسم مبتدأ به، كقولنا الله الخالق، الله الخالق، إذن الله مبتدأ به، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لاحظ عالم الغيب والشهادة، إذن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، الله العزيز الغفار مثلا، العزيز الغفار. فهذا الضابط الرابع أن يأتي مبتدأ به الكلام. هنا ننتقل إلى شيء آخر مهم، وهو أن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث الجملة، انتبه، هو يعتبر في الحقيقة ضابط خامس بس فصلناه لأهميته، وهو أن الاسم لا يكون اسما لله حتى يكون في نفسه لا يدل إلا على معنى الحسن والكمال. ما معنى في نفسه لا يدل إلا على معنى الحسن والكمال؟ الكلمات في اللغة العربية، الأسماء في اللغة العربية والكلمات في اللغة العربية منقسمة إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم لا يدل إلا على معنى الحسن، سأضرب لكم مثال: العزيز، العزة، لاحظ، الحكيم، الحميد. لو أنك سمعت كلمة عزيز، كلمة حكيم، كلمة حميد، بغض النظر عن من أضفت إليه، اترك الإضافة الآن، لما تسمع كلمة عزيز، حميد، حكيم، عالم، عليم، خبير، هل في ذهنك يأتي معنى خبيث؟ ها؟ أبدا لا يأتي إلا معنى الحسن، لأن هذه الكلمات في نفسها لا تدل إلا على الحسن، مو على الحسن، على الحسن. فأسماء الله لا تكون في نفسها إلا كمالات. ومن هنا ندرك أن أسماء الله جل وعلا أسماء جلال وجمال، أسماء جلال وجمال جل في علاه، أسماء كمال. لماذا؟ لأنها تدل على الله، لأنها في نفسها تدل على معاني عظيمة. القسم الثالث من الثاني من الكلمات في اللغة العربية والأسماء، الأسماء التي لا تكون إلا خبيثة، الأسماء التي لا تكون إلا خبيثة. الجاهل، يلا في أحد يحب واحد يناديه يا الجاهل؟ ها؟ كما قال علي رضي الله عنه: تعلموا تعلموا. يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو أهل له. طيب لو جاء إنسان قال كلمة الجاهل كلمة معناها زينة ولا شينة، شو تقولون؟ جهل. والعمى ها شين، خلاف البصر والبصيرة، صمم ها شينة، العجز، العجز ها شينة. احنا في في الشينة، احنا مو في الزين. إذن هناك أسماء لا تحتمل إلا معاني إيش؟ ها هذه لا يمكن أن تضاف إلى الله بأي حال. خذها قاعدة احفظها. ماذا قالت اليهود؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا لما خلق الله السماوات في ستة أيام، ابتدأ الخلق يوم إيش؟ ها من يعرف؟ أيوه، ابتدأ الخلق أي يوم يا جماعة؟ ما قرأتم البخاري ومسلم؟ يوم الأحد. ليش سمي يوم الأحد؟ ابتدأ الخلق يوم الأحد، ثم يوم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الخميس، في آخر ساعة من الجمعة اكتمل خلق آدم، فسميت جمعة لاجتماع خلقته، انتهى الخلق الذي أراده الله بين السماوات والأرض. شلت هذه عشان أسمعكم بس. طيب ويوم السبت؟ ما خلق الله شيء. قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ماذا قالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون؟ قالوا: إن الله تعب. ماذا قال الله؟ التعب الآن ها من أي الأصناف؟ هنا ولا هنا؟ شينا، ما في كلام. ماذا قال الله؟ قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. خلاص اترك هذا اللي في ظنك يا يهودي، احذفه. ها الله جل في علاه، انتبهوا الآن، في شيء عندنا اسمها الغنى، في شيء عندنا الفقر. الغنى وين تحطونه؟ في الزين، في الحسن. والفقر ها في الشين. حتى العرب تقول: لو كان الفقر رجلا لذبحته، هكذا يقولون. وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع. فتعوذوا بالله من الفقر. الفقر شيء. اليهود عليهم لعائن الله ماذا قالوا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كلمة قبيحة ولا لا؟ ماذا تعتقدون في ربك؟ الله قادر يجعل الخلق كلهم أغنياء ولا غير قادر؟ قادر، كما خلقهم كلهم يمشون على رجلين قادر أن يجعلهم كلهم أغنياء، لكنه لم يرد ذلك لحكمة الابتلاء. قال الله جل وعلا: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الخلقة والصورة والشكل واللون والعقل والفقر والصحة والغنى. لماذا؟ رفعنا بعضا فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمع. إذن الله جل وعلا قادر أن يجعل الخلق كلهم أغنياء، لم يجعلهم أغنياء، ليس ذلك الدليل على فقره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ماذا قال الله؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا اليهود ماذا قالوا أيضا؟ إن الله فقير ونحن سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن لا بد أن نعتقد أن أسماء الله لا تكون إلا من أي قسم من الكلمات؟ الحسن والكمال. وأما ما فيه قبح بكل وجه فهذا لا يمكن أن نأخذ لله منه. ما الذي بقي؟ قلنا كلمات في اللغة العربية، بل في جميع لغات العالم ثلاثة أقسام: ما ليس فيه إلا الحسن، ما ليس فيه إلا القبح، ما هو في الوسط يحتمل الحسن ويحتمل القبح. كيف يحتمل الحسن ويحتمل القبح؟ المهم قبل أن نقول كيف، لابد أن نعتقد أن أسماء الله لا تكون من هذا القسم أيضا. واضح؟ أسماء الله لا تكون من هذا القسم أيضا. بناء على هذا، انتبهوا الآن، بناء على هذا، إذا جاء مر عليك اسم جاء مخبرا عنه أو جاء مبتدأ به، انتبه، وليس فيه معنى الحسن وليس فيه معنى القبح، ولكن يحتمل أن يكون حسن، يحتمل أن يكون سيء، تيقن أنه ليس من أسماء الله. واضح؟ لماذا؟ لأن أسماء الله لا تكون إلا حسنى، بدليل ولله الأسماء الحسنى. حسنى مؤنث إيش؟ مؤنث أحسن، لأن الأسماء جمع، الأسماء جمع، فالصفة تكون تابعة للموصوف. ولله الأسماء الحسنى، واسم الله حسن وأحسن. إذن الآن لو جاءنا إنسان وقال لنا في واحد في السوق قاعد يسعر الأدوية ويسعر البضاعة للبيع، هذا زين ولا شين؟ وين تحطونه الحين؟ بين بين. ليش بين بين؟ لأن إذا كان يظلم التجار فيحط سعر أقل مما اشتروا به، ظلم ولا مو ظلم؟ ظلم، فيمكن نقول عنه مسعر ظالم. إذا كان يراعي جانب الفقراء، لاحظوا الآن، فيحط ربح نسبة قليلة للأغنياء، نقول مسعر زين، صح؟ فلاحظوا الزين والشين لم يأتي من نفس الكلمة، من وين جاء؟ من الحال المصاحبة لمعنى الكلمة. ومن هنا تعلمون أن المسعر ليس من أسماء الله، لما جاء في الحديث إن الله هو المسعر، ما يصير تقول المسعر من أسماء، هذا غلط، لأن هذا تقول خبر مجرد. إيش نسميه؟ خبر مجرد. طيب أسألكم الحين سؤال ثاني. اليوم، لا الحين مو اليوم، احنا في اليوم ولا في الليل؟ الحين قمنا ما نفرق من الكهرباء، في الليل. الليل شين ولا زين؟ أجيبه. والنهار ما نعرف، لأن الظروف الزمانية والمكانية لا يقال فيها شين وزين إلا بنص من الشارع، وإن لم نجد النص، لاحظ نحن ما نستطيع نقول هذا يوم مبارك إلا بنص من الشارع أو بحسب ما يكون فيه من الأحوال. فالزمان والمكان في نفسه لا علاقة له لا بالزين ولا بالشين، صح ولا لا؟ لو جاء إنسان وقال لنا اليوم زين ولا شين، نقول تعال اليوم شنو؟ اليوم يوم الأربعاء، والله يوم الأربعاء ما جاء فيه فضل خاص، لكن يوم الجمعة فيه فضل، إن فيها ساعة لا يستجاب فيها، صح ولا لا؟ إذن لاحظوا الآن في أيام نعم، في ليالي نعم، ها ليلة القدر خير. إذن هذا الآن لو جاءنا إنسان وقال لنا الدهر زين ولا شين، شو تقولون؟ الدهر وش معناه؟ الزمان، الزمان زين ولا شين؟ ما نعرف، بحسب الأحوال المحيطة به، إن كان فيه عمل حسن يكون حسن، إن كان فيه عمل شيء يكون شين. لاحظ، لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله هو الدهر. ما يجي واحد يقول الدهر من أسماء الله، غلط. ليش غلط؟ خبر مجرد معناه ما بعده، قال إن الله هو الدهر، بيدي الدهر أقلبه كيف أشاء. لأن الله لو كان هو الدهر ماذا قال الدهريون؟ قال وما يهلكنا إلا، معناها اعتراف بالله، صح؟ هل هم يريدون الاعتراف بالله ولا يريدون إنكار الله؟ إنكار الله. إذن الدهر ليس من أسماء الله، واضح يا شباب؟ احفظوا الضوابط، أسماء الله لا تكون إلا حسنى، ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، هكذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. خلاص، طيب إذن نقف على المطلب الرابع لعلنا نتكلم عن الجمال والكمال في أسماء الله تبارك وتعالى، ثم نكمل ما بعد ذلك ما يتبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.